أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العرف وحكم العرف وخصوصياته، ذكرنا بأن الرأي السني هو اعتبار العرف في الأحكام، حيث يعتمدون على العرف كأصل في تعيين الأحكام في الفروع الفقهية، فيما إذا لم يرد فيه ذلك المورد نص شرعي. هذا هو رأي الفقه السني. وأما الفقه الإمامي، ذكرنا بأنه لا أصل لهم في هذا الأمر، أي لم يعتبروا العرف كأصل يعتمد عليه في تعيين الأحكام الشرعية. ذكرنا بأن علماءنا رحمهم الله بعضهم ألفوا في العرف كتبا ورسالة رسائل معينة، وبعضهم ذكروا ذلك في مباحث الأصولية. أما الكلام في المقام هو أنه للتبيين الحالي وحقيقة الأمر لا بد من بيان نقاط في المقام. النقطة الأولى موارد التي يرجع فيها للعرف، وهي موارد متعددة. هل إن هذا العرف في تلك الموارد أصل، أم أن العرف في هذه الموارد إنما يرجع إلى بناء العقلاء أو للسيرة القطعية كما سيأتي بيانها؟ المورد الأول هو الرجوع إلى العرف في تعيين الأحكام، وهو الذي ذهب إليه الفكر السني، حيث اعتبروا العرف أصلا يعتمد عليه في تعيين الأحكام في الفروع الفقهية. لا ريب ولا إشكال في أنه إذا ورد من قبل الشرع حكم معين، دليل على حكم معين في مورد معين، لا رجوع إلى العرف أبدا، يتبع النص حينئذ. كان هذا النص في الكتاب الشريف أم في السنة أو في السنة الشريفة، هذا لا إشكال فيه. فلا الرجوع إلى العرف إذا كان هناك نص. أما إذا لم يكن هناك نص شرعي في بيان حكم أو تحديد حكم، كما يضربون المثال بالنسبة إلى عقد الاستصناعي أو عقد الفضولي، حيث لم يرد فيهما نص شرعي. العقد الفضولي يمكن حديث عروة البارقي الذي يذكرها الشيخ الأنصاري، وكل الفقهاء يتمسكون بها في مشروعية العقد الفضولي. لو فرض لم نستفد من هذا الحديث، بارك الله في صفقة يمينك، لو لم يكن هذا الحديث، لو قلنا بأن عقد الفضولي لم يرد فيه نص شرعي، هل يمكن الرجوع إلى العرف في مشروعية عقد الاستصناعي أو في مشروعية عقد الفضولي؟ هنا الخلاف بين الفكر الإمامي والفكر السني، حيث اعتمدوا على العرف في تعيين الحكم الشرعي، والقول بمشروعية عقد الاستصناعي والقول بمشروعية العقد الفضولي، لأنهما إنما جاريان عند العرف. العرف قائم على ذلك، ذكرنا عبارتهم السابقة في هذا الأمر. نحن ننقل كلمات بعض الأعلام في المقام، منهم ابن أبي جمهور الأحسائي، منهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وغيرهم، كلماتهم في المقام هذا. خب، هذا رأي السنة في أنهم يرجعون إلى العرف في هذين العقدين، باعتبار أنهما شائعان عند العرف، والعرف جار على هذا العقد، عقد الاستصناع عقد الفضولي. إلا أن الشرع عند الإمامية لا يرجعون إلى العرف في تعيين الأحكام الشرعية إلا في موردين. المورد الأول ما إذا رجع العرف إلى بناء العقلاء الكاشف عن رأي المشرع الإسلامي الذي هو سيد العقلاء ورئيسهم، فإنه إذا رجع العرف إلى بناء العقلاء، وبناء العقلاء يكشف عن رأي الشرعي، باعتبار أن الشارع المقدس هو رأس العقلاء ورئيسهم، هذا العرف معتبر حينئذ. المورد الثاني أن يرتفع العرف إلى السيرة القطعية أيضا المتصلة بعصر التشريع الإسلامي، فإذا رجع العرف إلى السيرة القطعية الراجعة إلى عصر التشريع الإسلامي نعتبر هذا العرف إنذا. لذلك ترون أنه يقع النزاع فيه عندهم في أن عقد المعاطاة صحيح أو ليس بصحيح، البيع المعاطاتي صحيح أو ليس بصحيح. الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى بأن السيرة الموجودة لم تكن قطعية، إذ لم يعلم بأن في عصر التشريع هل كان المعاطاة البيع لفظيا أم كان البيع عمليا أو فعليا، فحينئذ لا يقدرون أن يتمسكوا بذلك. أما إذا كشفوا العرف بأنه سيرة قطعية متصلة بعصر التشريع لا إشكال في أنه هذا هو عرف صحيح يعتمد عليه في تعيين الحكم الشرعي باعتبار أنه راجع إلى السنة التقريرية حينئذ، عمل موجود في عصر التشريع الشارع لم يردع عن هذا فمعناه سنة تقريرية. هذان الموردان. فالعرف عند الإمامية لا يرجع إليه في تعيين الأحكام الفقهية إلا في موردين، ما إذا ارتفع العرف وصار من بناء العقلاء حينئذ العقلاء بناء العقلاء معتبر باعتبار أن بناء العقلاء يكشف عن رأي رئيسهم وسيدهم. المورد الثاني ما إذا رجع العرف إلى السيرة القطعية المتصلة بعصر المعصومين فترجع إلى السنة التقريرية، وأما إذا لم يكن العرف من هذين لا اعتبار لهذا العرف. هذا هو القسم الأول وهو صحيح وأمثلته كثيرة. المورد الثاني، الارتفاع المورد الثاني في تعيين مفاهيم الموضوعات الشرعية، لا ريب ولا إشكال في أن الشارع الأقدس قد أخذ في أحكامه الشرعي موضوعات كثيرة. إذا ورد النص من قبل الشارع الأقدس في تعيين المفهوم وتحديده لا يمكن التعدي عنه، فإنه أمر تعبدي ولا إشكال فيه ومتفق عند الجميع. وأما إذا لم يرد فيه نص شرعي فهل يمكن الرجوع إلى العرف في تعيين المفاهيم أي مفاهيم الموضوعات الشرعية أو لا؟ هنا أيضا أنهم ذهبوا إلى ذلك الرأي السني يرجعون إلى العرف، والرأي الشيعي موافق لذلك أيضا يرجعون إلى العرف في تعيين المفاهيم أي مفاهيم الموضوعات التي وردت في لسان الشرعي ولم يرد من قبل الشارع تحديد لها وإنما أوكلها إلى العرف، فحينئذ هذا هو المورد الثاني لا ما نرجع إلى العرف تحديد ذلك. ويدل على هذا أن المشرع الإسلامي أوكل الأمر إلى العرف وتحديدها في تحديدها باعتبار كونها مفاهيم عرفية مثل الصعيد الوارد في الكتاب ومثل القرء الوارد في الكتاب، حيث لم يرد في تحديدهما من الشرع شيئا إنما أوكلها إلى العرف، فحينئذ نرجع إلى العرف في تحديد مفهوم الصعيد ونرجع إلى العرف في تحديد مفهوم القرآن وغيرهما مما أخذ في لسان الأدلة موضوعا لحكم الشرعي. وفي مثل هذه الموارد مورد يقول ابن أبي جمهور الإحسائي قدس سره حكم العادة عمل به كثيرا، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نص إلى عرفهم وعاداتهم كالمكيال والميزان والعدد، فحينئذ هذا هو الذي رجع. معنى عبارته رحمه الله إنه لو ورد موضوع لحكم شرعي ولم يرد من قبل الشارع الأقدس في تحديد ذلك الموضوع شيء نرجع إلى العرف في تحديد ذلك الموضوع، ومعناه أن في الموضوعات التي لم يرد فيها نص من الشرع يحدد معناها ومفهومها فإنه يرجع فيها إلى العرف، كما في تشخيص مفهوم تشخيص الغناء حيث لم يرد من النص تحديد شرعي وتعيين وحدات الوزن والكيل ونظائرها. وقال السيد الحكيم في الأصول العامة: والظاهر إن بعض الأحكام إنما وردت على موضوعات عرفية، فتشخيص مثل هذه الموضوعات مما يرجع به إلى العرف، والظاهر أنه لا اختلاف بين العامة والخاصة في هذا الأمر، أن هناك مفاهيم موضوعات أخذت في لسان الشرع لم يرد من الشرع في تحديدها شيء، نرجع إلى العرف في تحديدها، فالاختلاف بيننا حينئذ. وكثيرا من الأمثلة التي ذكرناها سابقا في الفقه السني يرجع إلى تعيين الموضوعات، لأنه يرجع إلى تعيين الحكم بالرجوع إلى العرف. هذا القسم من مميزاته يتحقق التفاوت، أي تفاوت الأحكام بتفاوت موضوعاتها الناشئ من اختلاف الأعراف باختلاف الأعصار والأمصار والبيئات. فربما بيئة يكون العرف في موضوع شيء لم يكن ذلك في بيئة أخرى، أو في زمن يكون شيئا وفي زمن آخر انقلب إلى شيء آخر، فيختلف الحكم باختلاف الموضوع الذي ترتب عليه ذلك الحكم. ومن هذا القسم مصاريف الزكاة التي وردت في الآية الشريفة، قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فإن أكثر موضوعاتها عرفية مثل الفقير للفقراء، فإنه هو الذي لا يملك قوت سنته قوة أو فعلا، فإنه تتفاوت مصادقه بتفاوت الأعراف في تحديد القوت. رب بيئة القوت عندهم التمر، ورب بيئة لا يكون التمر فيه قوت وإنما يكون شيء أكثر من القوت. فالفقير عنوان موضوع لحكم شرعي وهو وجوب التصدق عليه من الزكاة، وعرف بأنه من لم يملك قوت سنته فعلا أو قوة، ولكنما هذا القوت ما هو أرجعوه إلى العرف حينئذ. هذا واحد. كذلك الأمر في سبيل الله فإنه يتفاوت بتفاوت درجات ثقافة الأمة وحضارتها ومستواها، فإذا كانت الأمة تحتاج إلى قناة فضائية مثلا، يوما ما كانت تحتاج الأمة إلى مدارس، تحتاج الأمة إلى مساجد، تحتاج الأمة إلى غير ذلك، لو اقتضت الثقافة والحضارة الاحتياج إلى قناة فضائية أو مركبة فضائية لضرورتها الحضارية التي لا تتنافى مع الشريعة والتي تستخدم لخدمة الدين، أو تستخدم برامجها في خدمة الإنسان ورفع مستواه الخلقي والاجتماعي الذي تدعو إليه الشريعة في تعاليمها، فإنه لا ينبغي الشك في أن ذلك من مصادق سبيل الله. فالذي هو أحد مصاريف الأموال لكو الزكوية، الذي هو عنوان عام، سبيل الله عنوان عام الشامل لكل شيء يسد حاجة عامة مشروعة، فهذا أيضا موضوع من الموضوعات لم يرد في تحديده شيئا من الشارع أو كله إلى العرف. العرف في عصر يحتاج سبيل الله إلى الجهاد، في مورد آخر يحتاج إلى شيء آخر يطبق عليه ولا إشكال فيه. والظاهر الذي أن العرف الذي يكون مرجعا في هذا المجال إنما يرجع إلى ما ذكرناه، إلى السيرة القطعية عن وقوع هذا الاعتبار تحت إقرار المشرع الإسلامي، وإلا ليس كل عرف بالمطلق هو يوجب تعيين المفاهيم أيضا، إنما يرجع إلى هذا الأمر أن هذا العرف يرجع إلى السيرة القطعية الكاشفة عن تقرير المشرع الإسلامي. هذا أيضا السيرة العرف يرجع إلى هذا في هذه الموارد. المورد الثالث العرف الذي يرجع إليه لاستكشاف مرادات المكلفين عند إطلاقهم الألفاظ، سواء كان المتكلم هو الشارع أم كان غير الشارعي، فإنه نرجع إلى العرف في تعيين مراداتهم إذا تكلموا بكلام. وتحت هذا القسم ينتظم مرادات الشارع بالنسبة إلى الدلالات اللفظية، الدلالة المطابقية والدلالات الالتزامية. والنسبة إلى كلام الشارع إذا كان منشأ الدلالات الملازمات العرفية كحكم الشرع بطهارة الخمر، إذا انقلب إلى خل فإنهم يحكمون بأنه إذا طهر الخمر طهر المكان الذي فيه انقلب الخمر، هذا بالدلالة الالتزامية العرفية استفدنا ذلك، فقالوا بطهارة المكان الذي انقلب فيه الخمر إلى الخل، وكذلك الآلات التي كانت موضوعة فيه، هذا هو الذي بالملازمة العرفية. كما ينتظم في هذا تحت في هذا المورد كل ما يصلح أن يكون قرينة على تحديد المراد من كلام الشارعي، كل ما يصلح قرينة عرفية لتحديد مراد الشارعي يعتمد عليه حينئذ وهكذا. وأما بالنسبة إلى استكشاف مرادات الناس فيدخل في هذا القسم كل ما يرجع إلى أبواب الإقرار والوصايا والشروط والوقوف وغيرها، إذا استعملت بألفاظ لها دلالات عرفية، سواء كان العرف عاما أم كان العرف خاصا. يقول الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في تحرير المجلة: نعم، يمكن أن تكون العادة قرينة ينصرف إليها الإطلاق في مقام المعاملات والاستعمالات فيحمل عليها كلام المتعاقدين أو المتعاقدين لتعيين الموضوع للحكم، إذ ذكرنا بأنه لا رجوع إلى العرف في تعيين الأحكام الشرعية. مثلا لو كان من عادة بلد أن الحمال يحمل المتاع إلى باب الدار، فاستأجر حمال فلا حق للمستأجر مطالبته بإدخال المتاع إلى داخل الدار، إذ العادة أنه يوصله إلى باب الدار. ولو انعكس الأمر كان له المطالبة وإن لم يشترط ذلك بالعقد، فالعادة قرينة تقوم مقام اللفظ في تعيين المراد، هذا صحيح مراد المتكلم. ولعل إلى هذا كلام الشيخ، ولعل إلى هذا يرجع أيضا قضية العرف العام والعرف الخاص، وإن كلام المتكلم يحمل على عرفه العام أو العرف الخاص، وأنه لو تعارض العرف العام مع العرف الخاص فأيهما مقدم، هذا نزاع أصولي ذكروه في علم الأصول. يقول: إلى كثير من المباحث المحرضة عند الأصوليين مما لا طائل تحته، فإن الاستعمالات الشخصية تختلف باختلاف الموارد، وليس هناك قاعدة كلية مضطردة بتقديم أحدهما على الآخر، بل لازم النظر في كل مورد وقع الشك فيه أن يرجع إلى الأصول اللفظية إن كانت موجودة في تعيين المراد. فإن تعارضت الأصول اللفظية، إصالة الظاهر، إصالة غير الإطلاق وأمثال ذلك، فإلى الأصول الحكمية من البراءة والاستصحاب. هذا موجز ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه تحرير الأحكام العدلية. المورد الرابع: العرف الذي يرجع إليه لاستكشاف ما يمكن الاحتجاج به، أي تعيين الحجة في مقام الحجة، نرجع إلى من؟ إلى العرف في ذلك، وهو بناء العرف العام كالظواهر والأخذ بقول الثقة، أي ما يستكشف به الحجة الأصولية، وهذا القسم أيضا لا يرقى العرف فيه إلا إذا ارتفع إلى مستوى بناء العقلاء، فليس كل عرف يؤخذ به إذا رجع إلى بناء العقلاء في تعيين الحجة يؤخذ به، وإلا مجرد كون هذا الشيء عرفيا لا يعتمد في مقام تعيين الحجة. ويمكن الفرق بين هذا المورد والمورد الأول، أن المورد الأول الذي ذكرناه في تعيين الأحكام الفرعية الفقهية، هذا المورد نرجع إلى العرف في تعيين الحجة الأصولية في مقام الاحتجاج، أي ظاهر اللفظ قول الخبر الثقة ونحو ذلك، ويمكن جمعهما تحت عنوان واحد. ومن جميع ما ذكرناه يظهر أن العرف الذي يعتمد عليه في بعض الموارد التي تقدم بيانها إنما يصح أولا إذا كان العرف يرجع إلى السيرة القطعية أو بناء العقلاء، والثاني إمضاء الشارع المقدس له بإقراره وعدم الردع عنه ليدخل تحت السنة التقريرية، الثالث عدم مخالفته لما هو ثابت في الشرع الحنيف. هذه الشروط إذا توفرت في الموارد التي ذكرناها يعتمد على العرف في تعيين ذلك، وإلا لا اعتبار إلا العرف كأصل يعتمد عليه في تعيين حكم شرعي. هذا ما يرجع إلى النقطة الأولى، تعيين مرادات المتكلم، تعيين الموارد التي يرجع فيها إلى العرف. النقطة الثانية، هل أن العرف أصل شرعي يعتمد عليه كالسنة، أم أنه لا يرتقي العرف إلى ذلك الأصل حتى يرجع إليه بتعيين الأحكام، وهو الذي يقع الخلاف بيننا وبين العامة في ذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله.